ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتابه شرح مشكل الآثار: باب ما روي، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مقدار قيل الحيض، قليل الحيض كم هو. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالك حدثه عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم لتدع الصلاة، ثم لتغتسل، ولتستثفر بثوب، ثم تصلي. حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ما أنبأنا مالك ثم ذكر في إسناده مثله، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عبد الله بن محمد المعروف بالضعيف قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن نصر عن محمد بن إدريس الشافعي قال قال سفيان عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال تدع الصلاة، عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن أو أيام أقرائهن.
شيخنا الصوت انقطع يا شيخنا.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن نصر عن محمد بن إدريس قال قال سفيان عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال تدع الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن أو أيام أقرائها. الشك من أيوب، لا أدري هذا قال أو قال هذا. ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الأيام عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيب الذي أصابها، فتدع الصلاة ثم تغتسل. فدل ذلك أن الحيض ليالي، وأيام. وفي ذلك ما قد دل على قول من قال إنه ثلاثة أيام لا أقل من ذلك، لا أقل منها. ومن القائلين بذلك من أهل العلم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت أبي حبيش وكانت تهراق دما، فأمرها أن تدع الصلاة أقراءها وقدرهن من الشهر، ثم تغتسل وتستثفر بثوب ثم تصلي. فلم يكن في هذا الحديث للأيام والليالي ذكر، فقد اتفق عبيد الله بن عمر وأيوب ومالك عن أن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث القول الذي يوجب أن الحيض ليالي وأيام، وفي ذلك ما ينفي أن يكون أقل من ثلاثة أيام. فقال قائل هذا حديث فاسد الإسناد من طريق نافع عن سليمان بن يسار ومن طريق الزهري عن سليمان بن يسار، وذكر في ذلك ما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا إسحاق بن فرات عن يحيى بن أيوب قال قال يحيى بن سعيد أخبرني نافع أن سليمان بن يسار أخبره عن رجل أخبره عن أم سلمة، ثم ذكر مثل حديث مالك عن نافع عن سليمان سواء أو بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في ذلك الحديث. وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني وأبو قرة قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من الأنصار أخبره عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث، فكان جواب له في ذلك أن إسناد هذا الحديث قد دخله ما قد ذكره. ولكن قد وجدنا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما يدلون على هذا المعنى في قليل الحيض. كما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث قال حدثنا بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر حاوى حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدق وأكثرن الاستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من نقصة عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل، وتمكث الأيام ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. ووجدنا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مثل حديث ابن عمر كما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فوعظ ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت له امرأة ولم ذاك يا رسول الله؟ قال بكثرة لعنكن وكفركن العشيرة وما رأيت من نقصات عهد ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. فقالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع على تصلي. قال ولا نعلم شيئا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار قليل الحيض غير ما ذكرنا، فكان هذا مما قد دل على مقداره وأنه أيام وليالي وأوجب القول به وترك خلافه، والله نسأله التوفيق. وهذا مش معناه تحديد الأقل. قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم الأسود والدم الذي ليس كذلك، هل يدلان على حقيقة الحيض أو على حقيقة الاستعاضة أم لا؟ حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي. قال أبو جعفر فكان في هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابن أبي حبيش باعتبار دمها لتعلم بسواده أنه دم حيض ولتعلم برؤيتها إياه، بخلاف ذلك أنه دم استحاضة. غير أن كشفنا عن إسناد هذا الحديث فلم نجد أحدا يرويه عن عائشة إلا محمد بن المثنى. وذكر لنا أحمد بن شعيب أنه أنكر عليه لما حدث به كذلك. وقيل له إن أحمد بن حنبل قد كان حدث به عن محمد بن أبي عدي فأوقفه على عروة ولم يتجاوز به لعائشة، فقال لما سمعته من ابن أبي عدي من حفظه كان ذلك دليلا على أنه لم يكن فيه بالقوي، وقوي في القلوب أن حقيقته عن ابن أبي عدي كما حدث به أحمد بن عمرو لا كما حدث به هو. ثم طلبناه من هذه الروايات مما يرجع لذلك، فوجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا الحماني وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء ابنتي عميس قالت رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة ابنت أبي حبيش استحضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس على مركن فإن رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. فكان في هذا الحديث ذكر ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وليس فيه أمره إياه باعتبار لم الدم. ثم طردنا هذا الحديث من غير رواية الزهري، فوجدنا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا، قال حدثنا يحيى بن عيسى، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا يحيى بن عيسى، قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ابنة أبي بيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض أنقض عنه، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرأها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة. ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال حدثنا المقرئ، ووجدنا فهدا قد حدثنا، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي لكل صلاة. ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا، قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن يعني بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تحيض فاطمة ابنة أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك يكون وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك آثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: ذاك يشك فيه أحد. وجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال حدثنا حجاج بن منهل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل، غير أنه قال: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. ووجدنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو وسعيد بن عبد الرحمن ومالك والليث عن هشام بن عروة أنه أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، يعني أن فاطمة ابنة أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تستحاض، فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ففيما ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها في أمر فاطمة ابنة أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بترك الصلاة في أيام الحيضة في نفسها، وذلك دليل على أنها قد كانت تعرف أيامها بغير أمر منه إياها أن تعتبرها بلون دمها. وقد وجدنا عنها نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره إياها في ذلك بما يوافق هذا المعنى وبما يخالف ما في حديث ابن أبي عدي. كما قد حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث، وكما حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا أبو الأسود قال شعيب حدثنا الليث
يوسف بن يزيد،
وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أبو الأسود قال شعيب حدثنا الليث، وقال أبو الأسود أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء. فكان ذلك أيضا موافقا لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، ومخالفا لما في حديث ابن أبي عدي فيه. ثم اعتبرنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره غيرها من المستحاضات، هل فيه شيء من اعتبار لون الدم أم لا؟ فوجدنا المزني قد حدثنا، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فكانت تغتسل وتصلي. وحدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثنا النعمان والأوزعي وأبو معبد حفص بن غيلان عن الزهري قال حدثني عروة عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة ابنة جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إن هذه ليست بالحيضة ولكنه عرق فتقه إبليس فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أدبرت فاتركي لها الصلاة. وجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عروة وعمرة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل فيه فتاقاه إبليس. وجدنا الربيع المرادي قد حدثنا قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أن تغتسل وقال إن هذا عرق وليست بالحيضة. وجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. فكانت هذه الآثار أيضا خالية من اعتبار لون الدم في هذه القصة. ووجدنا النظر يدل على ألا معنى لاعتبار لون الدم لأن رأينا الأحداث من الغائط ومن البول لا تعتبر ألوانها لا تعتبر ألوانها وإنما الأحكام لها في أنفسها لا لألوانها. ووجدنا دم القرء ووجدنا أهل العلم فيه على مذهبين فمنهم من يقول إنه ليس بحدث وهو مذهب أهل المدينة ومنهم من يذهب إلى أنه حدث وهو مذهب أهل الكوفة وليس أحد منهم اعتبر لونه وإنما الحكم عنده فيه لنفسه. فكان مثل ذلك في النظر دم الحيض يكون حكمه حكم نفسه لا حكم لونه. والله نسأله التوفيق. اقرأ عمر.
أحسن الله لكم سيدنا رضي الله عنكم وبارك فيكم. وبه إليه قال باب بين مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفريقه بين عتق النسمة وفك الرقبة. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال سألت طلحة الإيامية فحدثني عن عبد الرحمن بن عبد السجدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت أخسرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليس واحدا؟ قال لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير.
والمنحة الوقوف.
قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثني طلحة الأيامي عن عبد الرحمن بن عساجد عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال والفيء على ذي الرحم الظالم. قال أبو جعفر فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر عتق الرقبة فوجدناه ما قد عرف الناس مما تعبدهم الله عز وجل به من عتق الرقاب في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار وفي كفارات الأيمان وفي مثل ذلك من النذور التي ينظرونها والإجابات التي يوجبونها، فمثل ذلك ما يتطوعونه من ذلك الجنس. وتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم وفك الرقبة فوجدنا ذلك على فكها مما هي مأسورة به من دين هي فيه محبوس من دين هي فيه محبوسة، ومما سوى ذلك مما هي به مطلوبة حتى تفك من ذلك بتخليصها منه وإخراجها عنه. ومن ذلك قيل فكاك الرهن أي تخليصه من يد مرتهنه بدفع ما هو في يده مرهون به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا عند نومه وفك رهاني أي خلصني مما أنا مطلوب به. ومن ذلك أيضا العاني الذي قد روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قد روي وهو الأيسير، كما قد حدثنا عن محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان بن مسلم.
أنت بتقول لك تعبت نفسي لما لقيتكش موجود أصلا في الأول.
ليه سيدنا أبو عمير موجود من أول المكالمة وأنا موجود؟
لا أبو عمير ولا أنت.
طب ازاي؟ طب حضرتك ينبه على نفسه كده؟
اسمعني بس، اسمعني بس،
اتفضل
اقرأ.
سيدي. حاضر. كما قد حدثنا محمد بن علي بن زوده قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي سفيان عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قلت يا رسول الله ان عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفك العانيه، واثنيت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ويقرب الضيف، يقرب فتح الياء.
ويقري الضيف ويفك العاني، واثنيت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لم يقل يوما قط رب اغفر لي، لا، انه لم يقل يوما قط اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكما حدثنا ابراهيم بن الدوده قال حدثنا محمد بن المنهال ضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عماره بن ابي حفص عن عائشه قال: يا رسول الله أخبرني عن ابن عمي ابن جدعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان؟ قلت: كان ينحر الكوماء، وكان يحلب على الماء، وكان يكرم الجار، وكان يقري الضيف، وكان يقري الضيف، وكان يصل الرحم ويطلق الحديث، وفي بالذمة ويفك العاني، ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة. فقال: هل قال يوما واحدا: اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم؟ قلت: لا، ما كان يدري ما جهنم. قال: فلا إذن. وكما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدث قال أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: العاني الأسير. قال: فدلنا ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآثار في المعاني أن الفكاك أن الفكاك الذي أراده في الحديث الأول الذي رويناه في هذا الباب مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه خلاف عتاق النسمة، أنه التخليص من الأسر ومن الدين الذي هو عليه مطلوب به من المكاتبين وممن سواهم حتى يعودوا براءة من ذلك مخلصين منه غير مطلوبين به، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: والخال وارث من لا وارث له. حدثنا عبد الله بن احمد بن زكريا بن الحارث بن ابي ميسره المكي ابو يحيى وابراهيم بن ابي داود جميعا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا داود بن زيد عن بذيل بن ميسره العقيلي عن طلحه بن ابي طلحه عن علي بن ابي طلحه عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقداد عن المقدام الكندي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك كلا او ضيعه فالي، ومن ترك مالا فهو لورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه عانيه، والخال وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانيه. قال: فكان هذا الحديث مما يحتج به من كان يذهب إلى توريث ذوي الأرحام، ويقتدي في ذلك بمن كان يذهب إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فعارض الذاهبون إلى ذلك المحتجون فيه بهذا الحديث المقتدون فيه بمن ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأن قال: إن الخال الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هو الذي يجمع مع الخؤولة للمتوفى العصبة له من قبل آبائه، وذكر في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير، وما قد حدثنا ابن أبي مغيرة قال حدثنا بدل بن المحضر قال حدثنا شعبة عن بدل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك كلا فإلينا، أو إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أرث ماله وأعقل عنه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويعقل عنه. فقال هذا المعارض: إنما ذلك الخال الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قصد به إليه هو الخال الذي عقل الجنايات، وهو من كان من الخؤولة عصبة دون من سواه من الخؤولة الذين لا يعقلون الجنايات لأنهم ليسوا عصبات. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي ذكر من ذلك ليس كما ذكر، لأن هذا الحديث حقيقة على ما رواه حمد بن زيد عليه لا على ما رواه شعبة عليه، وإنما أتي شعبة في ذلك لأنه كان يحدث من حفظه ولا يرجع إلى كتابه، ويحدث بمعاني ما سمع لا بألفاظه التي سمعها ممن حدثه، إذ كان ذلك مما يعجز عنه ولم يكن فقيها، فيرد ذلك للفقه حتى يتميز معانيه في قلبه كمالك والثوري. والدليل على فساد ما روي هذا الحديث عليه وعلى أن الأول لا منهما روى حماد بن زيد عليه ان في حديثهما جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والخال وارث من لا وارث له. فدل ذلك انه صلى الله عليه وسلم انما قصد بذلك الى الخال الذي لا يرث مع وارث سواه من ذوي الانساب. وقد وجدنا اهل العلم جميعا لا يختلفون من في من كان عصبة ممن هو خال وممن هو ليس بخال يرث مع ذوي الفرائض المسماة من ذوي الارحام. فيرث مع الأم ما يفضل من الميراث بعد نصيبها وهو الثلث أو السدس، ويرث مع البنت الواحدة ومع البنات اللاتي فوق الواحدة ما يفضل عن أنصاب أنصبائهن، وهو النصف للواحدة والثلثان لمن هو فوق الواحدة ممن أعني بذلك أنصباء من يرثه من البنات. ويرث مع الأخت الواحدة إما لأب وأم وإما لأب ما يفضل عنها، ومع من فوقها من الأخوات اللاتي من أشكالها ما يفضل عنهن من مواريثهن عنه. فدل ذلك أن الخال الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخال الذي ليس بعصبة مع تبيانه ذلك صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: والخال وارث من لا وارث له. فأوضح بذلك أنه إنما قصد من الخؤولة من لا يرث. من لا يرث والخال وارث من لا وارث له. فأوضح بذلك أنه إنما قصد من الخؤولة من لا يرث مع ذوي الفرائض المسماة ممن ذكرناه، وهو من ليس بعصبة من الأخوال. ثم وجدنا غير حماد بن زيد وغير شعبة قد روى هذا الحديث بمثل ما رواه حماد بن زيد به لا كمثل ما رواه شعبة به. كما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معد كربة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عنوه. والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عنوه. وكما حدثنا فهد بن سليمان وابو زرعه عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي واللفظ فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح، ثم ذكر باسناده مثله. وكان هذا الحديث حدث به معاويه بن صالح عن راشد بن سعد، وهو الذي حدث به بديل بن ميسره الذي اخذ شعبه. وحماد بن زيد هذا الحديث عنه فاختلف عليه فيه، فكان يجب على مذاهب اهل الحديث ان يكون لما اختلفا أن يكون لما اختلف عليه في مت... في ف... ف... في فت...
فيه
عليه فيه فتك...
فتكافأ
فتكافأ في ذلك يرتفعان، ويكون أولى بالحديث من منهما من رواه سواهما بما لم يختلف بما لم يختلف عنه فيه. فإن قال قال فإن معاوية بن صالح لم يذكر في هذا الحديث بين راشد بن سعد وبين المقدام بن معدي كرب أبا عامر الهوزني. قيل له: ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كرب، لأنه قد سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع من معاوية بن أبي سفيان. وأهل الحديث قد يختلفون في أسانيد الحديث، فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجل ومن هو أكثر منه في العدد، فواجب أن يحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه عليه فيه. والذي نعقله من بعده أنه يستحيل عندنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد إلى خال هو عصبة يذكره بالميراث بالخؤولة يذكره بالميراث بالخؤولة وترك ذكره بالميراث بالعصبة، لأن العصبة أقوى في الميراث من الخال الذي ليس بعصبة، ولأن الخال الذي ليس بعصبة إنما يرث حيث لا عصبة وحيث لا ذوي فروض مسماه. فيستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد بذكره إلى أضعف حالته ويترك ذكره بأقوى وحالته وما سوى ما يحتاج إليه في توريث ذوي الأرحام بأرحامهم ليس هذا موضعه، فيتقصاه ويأتي فيه بأكثر مما أتينا فيه، لأن إنما أتينا منه ببيان المشكل الذي قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لا لما سوى. وأما ما يحتاج إليه في ذلك مما سوى ما ذكرنا في هذا الباب فقد جئنا به في كتابنا في أحكام القرآن وفي شرح الآثار، فغنينا بذلك عن إعادته ها هنا، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل فغنينا باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتبع على ملي فليتبع. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أنبأنا عبد الله بن
من
وهب
من أتبع على ملي
على ملي فليتبع.
عندك همزة ولا ما فيش؟
أهي
مسكها
مسكتها وعليكم. قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال انبانا عبد الله بن ابي ان مالك حدثنا عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم ومن اتبع على مليء فليتبع. وحدثنا ابو اميه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع على مليء فليتبع. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال حدثنا هشام بن بشير عن يونس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم وإن أحلت على مليء فاتبع. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا معل بن مصر قال حدثنا هشام قال أنبانا يونس بن عبيد قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحلت على مليء فاتبعه. فتأملنا ما روي في هذا الباب من حديث أبي هريرة الذي بدأنا بذكر فيه، فوجدنا الذي فيه من أتبع على مليء فليتبع، فأشكل علينا المراد بذلك الاتباع ما هو، فأوضحه لنا ما في حديث ابن عمر الذي ثنينا بذكرنا إياه في هذا الباب: إذا أحلت على مليء فاتبعه. فعقلنا بذلك أنه إنما أراد بذلك الاتباع الحالة بما له من الدين على من يحال به عليه من الأغنياء، غير أن وجدنا يحيى بن معين قد تكلم في حديث ابن عمر هذا، وذكر أن يونس بن عبيد لم يسمع من نافع كما حدثنا ابن أبي داود قال: قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مطل الغني ظلم. قال يحيى: قد سمعته عنه شيء ولم يسمعه يونس من نافع. قال لنا ابن أبي داود: قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئا؟ قال: بلى، ولكن هذا الحديث خاصة. قال: بلى، ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع. قال: فتأملنا ما قاله يحيى في ذلك، فوجدناه جوابا لما سأله ابن أبي داود عنه من مطل الغني ظلم، فأجابه يحيى عنه بما أجابه عنه فيه. ثم وجدنا في حديث معلى، وهو النهاية التي في التثبت عنه شمن في هذا الحديث، قال أخبرنا يونس بن عبيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أنه كما قد ذكرناه عن أبي أمية في هذا الباب. فعقلنا بذلك أن الذي أراده يحيى مما نفى سماع يونس إياه من نافع هو مطل الغني ظلم، لا ما فيه سوى ذلك من قوله: إذا أحلت على مليء فاتبعه. والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. ثم طلبنا ما في هذا الحديث من الفقه، فوجدنا أهل العلم جميعا يذهبون في الحوالة إلى أنها تحويل ما كان للمحتال على المحيل إلى المحتال عليه، لا يختلفون في ذلك غير زفر والقاسم بن معن، فإنهما كان يقولان: إن الحوالة كالكفالة وكالضمان وكالحمالة، وإن للمحتال أن يطالب كل واحد من محيله ومن المحتال عليه بماله. وكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليتبع ما قد دفع ذلك إليه، ولأنه موجود في اللغة من قول الناس: لي على فلان كذا، وفلان كفيل لي به أو ضمين لي به أو حميل لي به، فيكون في ذلك ذكره أن الشيء الذي كان له عليه أصله كما كان له عليه قبل الضمان وقبل الحمالة وقبل الكفالة. ولم نجدهم يقولون: لي على فلان كذا وفلان حويل لي به، ولا لي على فلان كذا فأحالني به على فلان، إنما يقولون: وكان لي على فلان كذا فحالني به على فلان. فدل ذلك أن الحوالة معها تحويل المال عما كان عليه إلى من أحال به عليه، وأن الكفالة والحمالة والضمان بخلاف ذلك. ثم وجدنا أهل العلم يختلفون في هذه الحوالة بما تكون، فطائفة منهم تقول: هي بالحوالة على من يحال عليه كان عليه مثل ذلك المال أو لم يكن، وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي رحمهم الله، وطائفة منهم تقول: لا تكون الحوالة إلا بدين مثلها للمحيل على المحتال عليه، ممن قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله. ولم نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا بين حوالة بمال للمحيل على المحتال عليه مثله، وبين حوالة لا شيء معها للمحيل على المحتال عليه، فلم يجوز أن نفرق بين ما قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه إلا بتفريق منه صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ثم وجدناهم يختلفون في الحوالة على من لا يعلم المحتال بفقره وقد أحيل عليه على أنه مليء، فتقول طائفة منهم له أن يرجع بماله على المحيل، وتبطل الحوالة منهم مالك، وتقول وتبطل وأتاه بطول الطائفة وتبطل الحوالة منهم منهم مالك، وتقول طائفة أخرى منهم ليس له أن ينقض الحوالة، والحوالة كما هي. وممن قال بذلك أبو حنيفة غير أن أبا يوسف ومحمدا قد قال إذا قضى القاضي بتفليسه عاد المحتال بالمال على المحيل. فكان ما قاله مالك رحمه الله في ذلك أحسن مما قاله أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله فيه، وكان ما قاله أبو يوسف ومحمد في ذلك قريبا مما قاله مالك فيه. ثم وجدناهم يختلفون في توي المال على المحتال عليه بموته معدما. فتقول طائفة منهم يرجع المحتال بما له على المحيل، وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وتقول طائفة منهم لا يرجع المحتال على المحيل والتوى من ماله قط، وممن يقول ذلك مالك والشافعي رحمهم الله. فتأملنا ذلك لنعلم ما القول فيه، فوجدنا الحوالة فيها تعويض المحتال من ذمة المحيل ذمة المحتال عليه، فصار ذلك في معنى بيع ذمة بذمة، وكان مثل ذلك تعويض الذي عليه المال من ماله الذي له عليه عبدا يبيعه إياه به، فيكون ماله قد تحول من ذمة الذي كان عليه إلى العبد المبيع به فصار فيه. ثم وجدنا العبد يموت بعد ذلك فيكون موته من مال بائعه، ويرجع المال الذي كان له على الذي كان عليه، فكان مثل ذلك توا ذمة المحتال عليه يرجع بذلك المال الذي كان المال بذلك المال الذي كان فيها إلى الذمة التي أعطيت عوضا بها. فإن قال قائل إن مذهب مالك رحمه الله في العبد المبيع إذا مات في يد بائعه أن يموت من مال مبتاعه وإن لم يقبضه، قيل له فمن قوله في الطعام المبيع كيلا إذا توي في يد بائعه أنه يتوى من ماله ولا من مال مبتاعه، ولا فرق في القياس بين هذا وبين ما قبله. وفيما ذكرنا دليل على ما وصفنا، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة قال أنبانا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو سمد هذا الإمام نعم قال أخبرنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا يبقى بها إلا مسلم. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن مسلم العبدي قال حدثنا إبراهيم بن ميمون قال حدثنا سعد بن سمرة عن سمرة رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن جراح قال إن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وحدثنا فهد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني إبراهيم بن ميمون قال حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال إن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن ميمون مولى سمرة عن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود الحجاز قال لنا فهد قال الرمادي يعني إبراهيم بن بشار لم يروي ابن عيينة عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث. وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو أحمد الزبري قال حدثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعيد بن سمرة
وفي أول إسناد يا شيخنا قال سعيد وبعد كده كله كتبه سعد. في أول إسناد فقط قال سعيد بن سمرة وبعد كده في كله قال سعد بن سمرة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز من مدينة العرب وأعلموا أن من شرار العرب الذين يتخذون القبور مساجد. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر ولم يذكر عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم. وقال عمر: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم. ثم رجعنا إلى حديث أبي عبيدة، فوجدنا في إسناده شيئا قد اختلف فيه رواته، وهو ابن سمرة. فقال محمد بن بشر: سعيد بن سمرة. وقال يحيى القطان وابن عيينة وأحمد: سعد بن سمرة. فكان ثلاثة أولى بالحفظ من واحد، يبقى الأول والثلاثة سعد. فتأملنا هذا الحديث فاحتجنا إلى العلم بجزيرة العرب ما هي، فوجدنا محمد بن الحصن فيما حكى لنا محمد بن العباس الرازي عن موسى بن نصر عن هشام بن عبيد الله أنه قال: قال محمد بن الحصن: فأما أرض العرب، يعني التي لا يترك فيها اليهود ولا النصارى يقيمون بها إلا مقدار ما يقضون حوائجهم من بيع تجاراتهم التي قدموها بها، فمثل مكة والمدينة والطائف والربذة ووادي القرى، هذا كله من أرض العربي. قال هشام: وقرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع دينان في جزيرة العرب. قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج يريد اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فأجلى يهود نجران وفدك، وجدنا علي بن عبد العزيز قد أجاز لنا عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال أبو عبيدة: جزيرة العرب بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وأما العرض فما بين رمل يبرينا إلى منقطع السماوات. قال: وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبينا إلى ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. قال أبو عبيد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج من هذا كله، فيرون أن عمر رضي الله عنه إنما استجاز إخراج أهل نجران من اليمن وكانوا نصارى إلى سواد العراق لهذا الحديث، وكذلك إجلاؤه أهل خيبر إلى الشام وكانوا يهودا. فتأملنا إجلاء اليهود من هذه الجزيرة التي ذكرنا، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان منه في إجلاء بعضهم، وهم بنو النضير. وما قد حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا إكراه في الدين. قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. فلما أجري بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. قال سعيد: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلى من اليهود من أمن أجلى في حياته. فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من أجلي منهم في خلافته: فإنا وجدنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتل أهل خيبر حتى أجلاهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوا على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون للقيام عليها. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غالوا في المسلمين وغشوهم، ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه. فقال عمر رضي الله عنه: من كان له سهم من خيبر فليخرص حتى يقسمها بينهم. فقال رئيسهم: لا تخرجنا، ودعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما. وقسمها عمر رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر يوم الحديبية. فهذا الذي روي مما تناهى إلينا في السبب الذي به أجلى عمر رضي الله عنه من أجلى من يهود خيبر. وقد حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحولي قال ابن أبي نجيح أنه سمع سعيد بن جبير قال ابن عباس: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، فقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة فما أدري قالها فنسيتها أم سكت عنها عمدا. قال أبو جعفر: فهذا الحديث في خلاف ما قد روينا قبله في هذا الباب من الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلائهم من جزيرة العرب، لأن الذين أمر
عمر بإجلاء منها فيما رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب، هم اليهود والنصارى والذي في هذا هم المشركون، وهم خلاف اليهود والنصارى، غير أننا نخاف أن يكون ذلك إنما أتي من قبل ابن عيينة، لأنه كان يحدث من حفظه، فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين، ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك، والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك، غير أن الجماعة أولى بما حفظوا في ذلك مما حفظه الواحد مما خالفهم فيه، ودل على ما ذكرناه مما قلناه في ذلك ما قد حدثنا الربيع المرادي، قال حدثنا أسد، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح قبلتان بأرض وليس على مسلم جزية، فدل معنى قوله وليس على مسلم جزية بعد قوله لا يصلح قبلتان بأرض أنه أراد بذلك أن المسلم الذي ليس عليه جزية هو الذي كان قبل إسلامه عليه الجزية، وهم اليهود والنصارى لا المشركين من العرب. ودل ذكره القبلة أنه أراد من يدين بدين لا من لا دين له، واليهود والنصارى فيدينون بما يدينون به، فهم ذو قبلة، والمشركون لا يدينون بشيء فليسوا بذوي قبلة. ففي ذلك معنى آخر لطيف مما يجب أن يوقف عليه، وهو أن الذي كان أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر في حديث ابن عباس الذي رويناه عن يونس إنما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم بعدما أفنى الله المشرك وأهله برسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولهم في الإسلام وبقتل من أبى منهم الدخول في الإسلام، كما قال الله عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فكان من أسلم طوعا وكرها هم الذين أسلموا، وكان من سواهم ممن أفناهم القتل. فلم يكن حين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوصى به مما ذكرنا أحد، فكيف يجوز أن يوصي بإخراج معدومين، وإنما كانت وصيته صلى الله عليه وسلم بإخراج موجودين وهم اليهود والنصارى. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أعطيهم. حدثنا سليمان بن شعب الكيساني قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن فطر بن خليفة عن كثير بن أبي إسماعيل عن كثير أبي إسماعيل عن عبد الله بن مليل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي إلا أعطي 7 نجباء وزراء ورفقاء، وإني أعطيت 14 حمزة وجعفر وأبا بكر وعمر وعليا والحسن والحسين وعبد الله بن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبا ذر والمقداد وبلالا. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن كثير بياع وأنه قال: سمعت عبد الله بن مليل قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا خلف بن الوليد العتكي قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان عن سلم بن أبي حفصة عن عبد الله بن مليل عن علي رضي الله عنه قال: إن لكل نبي 7 نجباء من أمته، وإن لنبينا صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا منهم أبو بكر وعمر. وحدثنا عبد الملك بن مروان الرقيق قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة أنه قال: بلغني عن عبد الله بن مليل هذا الحديث، فأتيته أسأله عنه فوجدتهم في جنازته، فحدثني رجل عنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أعطي كل نبي 7 نجبا، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث عن سالم بن أبي حفصة أنه أخذه عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن مليل، وقد يحتمل أن يكون ذلك الرجل الذي أخذه عنه هو كثير النواء، فإن كان كذلك فقد عاد حديث سالم هذا إلى مثل حديث فطر في الإسناد سواء. وقد حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني قال حدثنا كثير بياع النواء يكنى أبا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أم طويل الثمالي عن عبد الله بن مليل البجلي أنه قال علي رضي الله عنه على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي 7 رفقاء نجباء، ولي 14. قال علي: أنا وابناي وحمزة وجعفر وأبو بكر وعمر وأبو ذر والمقداد وسلمان وحذيفة وابن مسعود وعمار وابن ياسر وبلال. قال: ففي هذا الحديث إدخال يحيى بن أم طويل بين كثير النواء وبين عبد الله بن مليل ويحيى بن أم طويل هذا فغير معروف. فذكر بعض الناس أن هذا الحديث قد فسد بإسناده ولم يكن ذلك عندنا كما ذكر، لأن فطر بن خليفة عند أهل العلم بالحديث حجة، وسعد أبو غيلان فليس بمعروف ولا يصلح أن يعارض ولا يصلح أن يعارض فطر في روايته بمثله. وإذا كان كذلك سقط ما روى سعد هذا الحديث به وثبت ما رواه فطر به. وقد روي عن عمر رضي الله عنه في ذكره النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا ابن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب أنه قال قرأت كتاب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود وزيرا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا لهما واقتدوا بهما وإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة. قال أبو جعفر فسأل سائل في النجباء من هم عن النجباء من هم فكان جوابنا له في مثل ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنهم الرفعاء بما رفعهم الله عز وجل به من الأعمال الصالحة والأمور المحمودة. قال فليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجباء غير من ذكر في هذا الحديث فكان جونا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عدد أكثر من عدد من ذكر في هذا الحديث ولكن ذكر منهم في هذا الحديث هذا العدد الذي ذكر منهم فيه بغير نفي أن يكون فيهم سواهم من ذلك الجنس كما يقول الرجل لي من المال آلاف دنانير وآلاف درهم وذلك لا ينفي أن يكون له من المال أكثر من آلاف دنانير وآلاف دراهم فمثل ذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجابة من من ذكره لها من أصحابه ممن سماه في هذا الحديث ليس فيه نفي النجابة عمن سواهم من هم منهم والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد التي لا
يجوز. لم يصح حديث النجباء كل من طريق اسماعيل اسمه كثير النواء شيعي.
قال باب مشكل ما روى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد التي لا يجوز الاعتكاف إلا فيها. حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل أنه قال قال حذيفة لعبد الله عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. قال عبد الله لعلك نسيت وحفظ وأخطأت وأصاب. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود أنه قد علم ما ذكره له عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك ابن مسعود إنكار ذلك عليه وجوابه إياه بما أجابه به في ذلك من قوله لعلهم حفظوا ونسق ما قد ذكرته من ذلك وأصابوا فيما قد فعلوا وكان ظاهر القرآن يدل على ذلك وهو قوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد كلها بذلك وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم إما مساجد الجماعة التي تقام فيها الجمعات وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل العلم في ذلك والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء بالمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني الحني. حدثنا الحسين بن نصر وفاد بن سليمان جميعا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن خميل عن الحارث انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. حدثنا الربيع بن سليمان المرضي قال حدثنا اسد قال حدثنا واكع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت قال حدثني خميل ومعي مجاهد عن نافع بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال ابو جعفر فتمنى هذا الحديث فتأملنا هذا الحديث طالب الوقوف على المراد به فوجدنا الجار مأمورا بإكرام جاره كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال سفيان وزاد فيه ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح قال جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاث، فما زاد على ذلك فهو صدقة على الضيف ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا أبو ما قال حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق أنه قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي فكانت له صحبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر ما ذكر سفيان فيه مما زاد ابن عجلان. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن سعد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر ما ذكره ابن عيينة مما زاده ابن عجلان. حدثنا الربيع المرضي قال حدثنا شعيب بن الليث ثم ذكر بإسناده مثله، وحدثنا بحر بن نصر قال وقرئ على شعيب بن الليث عن الليث ثم ذكر بإسناده مثله، وحدثنا يونس بن عبد الله قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وزاد. وزاد في الضيف جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه. قال مالك جائزته أن يتحفه في اليوم والليلة بأفضل ما يجد، وقال يثوي يقيم عنده. حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا فهد قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال فكان فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام الجار جاره ما قد ذكرنا ذلك فيه، وما قد روي عنه فيه في ألا يؤذيه وما قد وأكد ذلك. وإذا كان ذلك كذلك للجار على الجار كان توفياته إياه ذلك سعادة الموفي. فهذا معنى ما روي في الجار وفي هذا الحديث. وما ما روي من ساعة المنزل فليكن صاحب المنزل بذلك حامدا لله عز وجل وعارفا بنعمائه عليه وتفضيله إياه على غيره، فيكون من الشكر له عز وجل على ما يكون عليه مثله في ذلك. وأما ما فيه من المركب الهني فأن يكون ذلك برفع الشغل عن قلبه، ويكون في ركوبه على أحد وجهين، إما متشاغلا بذكر ربه عز وجل وإما غير مشغول القلب مما يؤذيه من مركبه، وكل ذلك سعادة. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثواب على الصبر على الجار السوء. حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا الجراري عن أبي العلاء عن ابن الأحمس أنه قال بلغني أن أبا ذر رضي الله عنه يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يشنأهم الله عز وجل. قال فلقيت فقلت يا أبا ذر ما حديث بلغني عنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحببت أن أسمعه منك. قال ما هو؟ قلت ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة ينشئ يشنأهم الله عز وجل. قال أبو ذر قلت وسامعته. قال قلت من الذين يؤمن الذين يحبهم الله. قال رجل لقي فئة أو سرية فانكشف أصحابه فلقيهم بنفسه ونحره حتى قتل وفتح الله عز وجل، ورجل كان مع قوم فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحى فصلى حتى أيقظ أصحابه للرحيل، ورجل كان له جار سوء فصبر على أذى حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. قال قلت هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل فمن الذين يشنأهم؟ قال التاجر الحلاف أو البائع الحلاف شك الجريري والبخيل المنان والفقير المختال. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا الليث بن جبير قال حدثنا أحمد بن سلامة عن الجريري ثم ذكر بإسناده مثله. سيدنا الحديث السيدات يصح تقدم بتاع ثلاثة وثلاثة. قال حدثنا الحسن بن عبد الله قال وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا الأسد بن شيبان حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأسد بن شيبان وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأسد بن شيبان، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن يزيد أبي العلاء عن مصرف بن عبد الله بن الشخيري أنه قال بلغني عن أبي ذر حديث فكنت أحب أن ألقاه فأسأله عنه فلقيته فقلت له يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه. قال قد لقيت فاسأل. قال فقلت بلغني أنك تقول سمعت رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. قال: نعم. فما إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها؟ قلت: من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله عز وجل ومجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل وأنتم تجدونه في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه على حتى يكفيه الله عز وجل إياه بموت أو حياة. ورجل يكون مع قوم فيسيرون حتى يشق عليهم الكرى والنعاس فينزلون من آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته. قلت: من الثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل؟ قال: الفخور المختال وأنتم تجدونه في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور، والبخيل المنان، والبيع الحلاف. قال أبو جعفر: فتأملنا ما في هذا الحديث من الصبر على الجار السوء، فوجدنا من حق الجار على الجار إكرامه إياه، فإذا منعه من ذلك وخالطه بأذاه إياه وصبر على ذلك المؤذي واحتسبه كان في حكم من غلب على حق له فاحتسبه. ومن كان كذلك حب الله عز وجل لأنه من أهل الطاعة والتمسك بما أمره الله عز وجل بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا.
هذا الصحيح الإسناد الثاني.
صحيح. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأنا ظننت والله أنه سيورثه. قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد
من الحق شيء.
أي والله كلنا الله يزخر الشيخ حسين اللي نبهني. أبو عمير يقول كان يظن أنه تسعة.
من أين جاء الظن؟
ده على الأصل يا سيد. الأغلب ده كده الله.
الأصل أن المودة ورحمة الساعة 8. علشان كده من الساعة 7 وأنا قال لحسين ونبه غير الإعلان. اقرأ.
حاضر. قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن صهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فاتفق مالك وإبراهيم بن صهمان في هذا الحديث على أنه ليس بين يحيى بن سعيد وبين عمرة في إسناده سواهما، وخالفهما في ذلك الليث بن سعد وعلي بن مسر فأدى قال في إسناد بين يحيى بن سعيد وبين عمرة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. كما حدثنا المطلب بن شعب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. كما حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا علي بن مسهر قال عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وجدنا هذا الحديث قد رواه أيضا عن أبي بكر بن محمد بن الهاد. كما حدثنا محمد بن خزيمة وفاد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وقال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال وجدنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قد رواه أيضا عن أبي بكر كما قد حدثنا. كما حدثنا علي بن معد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي بكر بن محمد عن عمرة أنها قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل وجدنا زيد بن ثابت قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا علي بن معد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن المطلب عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ووجدناه قد روي عن مجاهد أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف عنه فيه من هو. حدثنا علي بن معد قال حدثنا إسماعيل بن عمر الواسطي قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنا نأتي عبد الله بن عمرو وعنده غنم له فكان يسقينا لبنا سخنا فسقانا يوما لبنا باردا فقلنا ما شأن اللبن باردا؟ قال إني تنحيت عن الغنم لأن فيها الكلب وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. حتى فعل ذلك ثلاثا، فقال له رجل من القوم عرفه مجاهد: كم تذكر اليهودية أصلحك الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو ربنا أنه سيورثه. وكما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا يونس بن أبي بن إسحاق قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن صالح الوحضي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن مجاهد قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر. كما حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج حوى. كما حدثنا علي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت داود بن فراهيج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وقد روي هذا الحديث أيضا عن رجل من الأنصار لم يذكر اسمه. كما قد حدثنا أبو ميت قال حدثنا روح عن هشام عن حفصة ابنة سيرين عن حفصة ابنة سيرين عن أبي العالية عن رجل من الأنصار أنه قال: خرجت من بيتي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه كل واحد منهما مقبل على صاحبه، فظننت أن لهما حاجة، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا نبي الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: وهل تدري من هذا؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك. فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي به ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم سيورث به الجار. فوجدنا الناس قد كانوا في أول الإسلام يتوارثون بالتبني، فكان من تبنى رجلا وارثه دون الناس، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكما تبنى الأسود الزهري وكما تبنى الأسود الزهري المقداد بن عمرو، وكما تبنى أبو حذيفة سالما. ثم رد الله عز وجل ذلك بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبقوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وكانوا يتوارثون أيضا بالحلف، حتى ورد الله عز وجل ذلك: كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فرد الله عز وجل بذلك أمورهم إلى خلاف الموارث من النصرة والرفدة والوصية. وقد ذكرنا ذلك عن ابن عباس فيما تقدم منا من كتابنا هذا، فاحتمل أن يكون كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان الميراث يكون بالتبني. وبما ذكرنا سواه كان الجار وقد وكد من أمره مع الجار ما هو فوق ذلك أو الحلف أو مثلهما، فلم ينكر أن يكون كما كان الميراث يكون مع واحد منهما أن يكون ما هو مثلهما أو بما هو فوقهما. كان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قد كان في موضع، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بما قد نسخه به. فعقلنا بذلك أنه لو كان ما كان من جبريل صلى الله عليه وسلم من ذلك كان في الحال الثانية لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذلك الظن. والله عز وجل نسأل التوفيق. باب يعني مشكلة ما اختلف فيه أهل العلم في الجار من هو ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد كشف ذلك. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا عبد السلام يعني بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإذا سبق أحدهما فأجب الذي يسبقه. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا خالد بن أبي يزيد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فكان فيما قد روينا ما قد دل على أن الجيران يتباينون في القرب ممن يجاورونه، وفي البعد منه لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بالقرب ممن هم له جيران، وأن له من الجيران من هو أبعد منهم. وفي ذلك ما قد نفى ما قد رواه بعض الناس عن أبي حنيفة مما أخذناه. مما أخذناه الحجاج بن عمران مناولة وإجازة عن صفوان بن المغلس عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن بعض أصحاب أبي حنيفة وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله قال جيران الرجل الذين يستحقون وصيته لجيرانهم الذين حول داره ممن له باع ممن لو باع داره وكانوا مالكين لما يسكنون من ذلك استحقوا بالشفعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عنه قد جعل بعضهم أقرب إليه من غيره منهم وجميعهم باسم الجوار له ولأن ما في هذه الرواية يوجب تساويهم في الجوار وما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك ويوجب اختلافهم في القرب والبعد في الجوار وفي ذلك أيضا ما ينفي سببا كان الربيع أجازه لنا عن الشافعي في كتابه في الوصايا أن أقصى جيران الرجل الموصي بجيرانه من كان بينه وبين داره التي يسكنها 40 دارا كذلك من كل جانب من جانبها لأن ذلك قد عاد على إلى توقيت ما ليس له ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوقيت فلا يلزم إلا بالتوقيف ولما انتفى هذان القولان ولم نجد عند أهل العلم في الجوار ما هو بعد ذلك إلا ما قد روي فيه عن أبي يوسف عن محمد وعن محمد بن الحسن رحمهما الله فإن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا أبي قال سمعت أبا يوسف يقول كل مدينة يتجاور أهلها بالقبائل فكل أهل قبيلة جيران وكل أهل مدينة يتجاورون بالدروب فكل أهل درب جيران وكل أهل مدينة يتجاورون بالمساجد فكل أهل مسجد جيران فكان مما أخذنا عن الحجاج بن عمران عن صفوان عن أبي سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن محمد من رأيه مثل هذا القول أيضا كان هذا القول أولى الأقوال فيه والله نسأله التوفيق باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الجيران من هو حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليم إيمان واسطي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حيوة ثم ذكر بإسناده مثله فتمنى هذا الحديث لنقف على المراد به فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر في الجوار بما أمر به وأوجب من حقوق بعض أهله على بعض ما أوجبه مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في أبوابنا هذه التي رويناها في الجيران ولما كان ذلك كذلك كان من كان منهم متمسكا بما أمره الله عز وجل به في جاره محمودا عند الله عز وجل على ما هو عليه من ذلك وإذا كان كذلك كان خير الجنس الذي هو منه أعني من الجيران عند الله عز وجل والله نسأله التوفيق باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة صاد هل فيها سجدة أم لا حدثنا يونس قال أنبأنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في صاد فتأملنا هذا الحديث فوجدناه مختصرا من حديث فيه معنى لا يوجب ما اختصر هذا الحديث عليه وهو ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي عن عامر بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ فلما بلغ السجدة تهيأوا أو كلمة نحوها للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم أو تشزنتم أو كلمة نحوها للسجود فنزل وسجدوا فكان في هذا الحديث إخبار أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها عند تلاوة إياها في البدء ثم تلاها بعد ذلك فتهيأ الناس للسجود فيها مع سجوده فيها فأخبرهم أنها سجدة شكر من نبي عند توبة الله عز وجل عليه أي أنها ليست من عزائم السجود وإنها إنما هي لمعنى كان إلى ذلك النبي دونهم وعقلنا بذلك أنه إذا كان من الله عز وجل إلى أحد ما هو من جنس ذلك كان أحد السجود عنده وفي هذا ما قال على إباحة السجود للشكر كما كان محمد بن الحسن والشافعي يقولانه في ذلك ما قد دل أن من السجود ما هو عزيمة لا بد من السجود وأن منها ما هو ليس كذلك فالتمسنا ذلك هل نجده في شيء مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم فوجدنا ابراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن عاصم بن وهدله عن زر عن علي رضي الله عنه قال ان عزائم السجود الف لام ميم تنزيل وحاميم والنجم واقرا باسم ربك. وجدنا حسين بن نصر قد حدثنا قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم ثم ذكر باسناده مثله وهذا من علي فلم يقله استنباطا ولكنه قد قاله ما قد علمه بما هو فوق الاستنباط. فدل ذلك اذا كان من السجود عزائم ان معها الوجوب وان ما كان منها لا عزيمه معه خف تاليه وسامعه بالخيار بين السجود فيه وبين ترك ذلك. وقد كان ابو حنيفه واصحابه رحمهم الله تعالى يذهبون الى ان سجود القران الذي هو السجود عندهم وهو 14 سجدة منها صاد واجبة. وكان مالك بن انس فيما حكاه عنه عبد الرحمن بن القاسم يقول في سجود القران انها عزائم وانها 11 فيها سجدة صاد. وكان ابو حنيفه ومالك جميعا واصحابهم لا يعدون في سوره الحج الا سجدة واحدة وهي التي في أولها. وكان الشافعي فيما حكى لنا المزني عنه يذهب إلى أنها 14 سجدة سوى صاد ويجعل في الحج السجدتين سجدة في أولها وسجدة في آخرها. وما قد رويناه مما قد دل عليه ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا ومما قد رويناه عن علي رضي الله عنه مما قد شد ذلك أولى مما قاله جميعا. فتكون عزائم السجود التي ذكرها علي هي التي لا بد من الاتيان بها وما سواها من سجود القرآن بخلاف ذلك. ويكون من سمعها أو من تلاها له السجود فيها وله ترك ذلك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مما يدخل في هذا الباب ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وابن عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد أنه قال سئل ابن عباس عن السجدة في صد فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وما قد حدثنا علي بن شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا العوام بن حوشب عن مجاهد فذكر مثله وزاد فكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. وما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال حدثنا حسين والعوام عن مجاهد عن ابن عباس ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا وهب عن شعبة عن العوام عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سجد في صاد وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان وجه ذلك عندنا والله أعلم أن يقتدى به في أن يسجد في مثل ما كان من داود صلى الله عليه وسلم السجود عنده من الشكر. وفي ذلك ما قد دل على موافقة ابن عباس علي رضي الله عنه فيما رويناه عنه من ذلك والله نسأل التوفيق. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه سجد فيها أيضا كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عثمان رضي الله عنه يسجد في صاد. وكما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد ثم ذكر بإسناده مثله وقال أبو جعفر. وكان ذلك عندنا محتملا أن يكون قصد به إلى الشكر لله عز وجل فيما كان منه إلى نبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي داود صلى الله عليه وسلم من توبتي عليها. ويكون حكمها عنده ألا سجود فيها إلا لمن قصد إلى السجود فيها لهذا المعنى. ويكون حكمها خلاف حكم سائر سجود القرآن ويحتمل أن يكون سجدها كما يسجد عند تلاوة سجود القرآن سواها لا لهذا المعنى الذي بدأنا بذكره من هذين الاحتمالين. وقد وجدنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيها ما قد حدثنا فد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير أنه قال لي ابن عمر اقتدي قال حدثنا خصيف عن سعيد اقتدي
ها فبهداه
مقتدي.
شكله في كتاب غلط
ايه
تخليته شكله
لا انا اقصد حتى في الكتاب غلط اصلا.
لا مش دعم لا ما قد حدثنا احصلك يا سيدنا ما قد حدثنا فدن قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير انه قال لي ابن عمر رضي الله عنهما اتسجد في صاد؟ قلت لا. قال فسجد فيها فان الله عز وجل يقول اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكان هذا مما قد يحتمل أن يكون أراد به الاقتداء بداود صلى الله عليه وسلم السجود فيها لما سجدها داود صلى الله عليه وسلم لمثله لا لأنها تسجد لتلاوة خاصة كما يسجد غيرها من سجود القرآن. وبالله التوفيق. وقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها من سجود القرآن كما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا خالد عن أبي العريان المجاشعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر سجود القرآن فذكر منها صاد. قال أبو جعفر ففي هذا ما قد دل أن ابن عباس جعلها غيرها من سجود القرآن، وأنها تسجد لتلاوة لا لما سواها كما يسجد غيرها. ثم وجدنا عن ابن عباس أيضا ما يدل على أنها ليست من عزائم القرآن، كما حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس صاد من عزائم سجود القرآن، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بها فسجد فيها، فدل ذلك أن السجود به فيها عنده بخلاف السجود فيها سواها من سجود القرآن. عمر
ايه
عمر لو متاح
او متاح او
طبعا
انت متاح دقيقة تقول لي متاح لسه 10 دقايق
ليه مش هنختم 10 مش هنخلص 10
مش هنقرا ال 10 ونص سيدنا
خلاص 11 ولا برضه
لما عدنا نخلص 10 ونص
او 15 زي ما الشيخ بيقول
مثلا
15
حتى ما اطلع
الفجر
ابو
عمر اقرا اقرا
السلام عليكم إلى يقرأ الوالي مشمار ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره باتخاذ المساجد الدوري. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا خالد بن أبي يزيد القطرب لي نسبة القطرب ولا
لا
قطرب طيب. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناء المساجد في الدنيا ويأمر بتنظيفها. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن هشام بن عروة عن أبي عن الفرافصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أبو جعفر: فاختلف خالد بن أبي يزيد ويعقوب بن إسحاق على عبد الله بن مبارك فيه من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عروة في إسناد هذا الحديث، فقال كل واحد منهما فيه ما ذكره فيه. إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يشرب بن الحاكم النيسابوري قال حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب أو كما قال. واحتج بعض من يذهب إلى أن الرجل إذا بنى في داره مسجدا وخلى بين الناس وبينه حتى صلوا فيها أنه يكون بذلك كسائر المساجد، وأنه يزول ملكه عنه بذلك على من يخالف ذلك ويقول على من يخالف ذلك ويقول فيه إنه لا يكون مسجدا ولا يخرج بذلك عن ملكه إذ كان في دار يغلق بابه وبابها عليه ويحول بين الناس وبينه في حال ما، وذلك من حقوقه بحق ملكه لبقية الدار التي أحدثها. وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. فتأملنا نحن هذا الحديث هل يدل على شيء مما ذكره هذا المحتج به فيما ذكرنا أم لا؟ فوجدنا أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور قد يحتمل أن يكون أراد بالمواضع التي فيها الدور لا الدور التي تغلق عليها الأبواب، فيكون ذلك لاتخاذ تلك المساجد في خلال الدور التي يبنى فيها وفي أفنيتها لا داخل شيء منها مما يغلق عليه أبوابها مما يغلق عليه أبوابها، لأن ما جمع الدور من المواضع يسمى بجملته دورا، إذ كانت الدور لا تتهيأ سكنها إلا به، كما سمى الله عز وجل البلدة التي ذكرها في كتابه أنها دار الفاسقين بدار الفاسقين، فقال عز وجل: سأريكم دار الفاسقين وفيها الطرقات وما سواها مما لا يكون البلدان إلا به. ومثل ذلك قوله عز وجل في الوعيد لقوم نبيه صالح صلى الله عليه وسلم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. ثم قال بعد ذلك: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ومن ذلك قوله عز وجل في الموضع الذي ذكر فيه الصيحة في من ذكرها فيه: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فذكر عز وجل مواضعه بالديار وذكر أنها دار تنوين، فدل ذلك أن البلد قد تسمى دارا وأنها قد تسمى دورا. ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، كما حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي والليث بن عبدة قالوا حدثنا أحد صالح وحظي، وكما حدثنا أحمد بن داود بن موسى بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثنا قال نبي حدثنا سليمان بن الولال قال حدثني عمرو بن حلمازن بن عباس بن سالم بن سعد بن أبي حمد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشعري، ثم دار بالحارث، ثم دار بني ساعدة، وكل دور الأنصار خير. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا
الباء مشدد قطربلي اي نعم.
وكما قد حدثنا نعم سيدنا
قطربلي
قطرب بل.
نعم.
وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر فكانت هذه الدور هي الدور الجامعة لأهلها المذكورين في هذين الحديثين كل دار منها دار لأهلها ولهم العدد الكثير مما يحيط من أنه لا يسعهم دار واحدة كدورنا هذه وأن المراد ذلك المحل المحلة تجمع الدور التي يسكنونها فذكر ذلك بالدار التي تجمع الأفنية والطرقات. وأما هو معقول مما يكون بين الدور التي ينفرد كل رجل بسكنى دار منها ويجمع بأن يقال لجملتها دار أو دور. فمثل ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد في الدور قد يحتمل أن يكون المراد به مثل ذلك أيضا وتكون المساجد التي أمر باتخاذها فيها خلالها لا في أحوالها وقد يحتمل أن يكون في أجوافها وتكون تلك المساجد التي يتخذها الناس ليصلوا فيها لا ليدخلوا إليها أحد من الناس فأملكهم غير مرتفعة عنها عند جميع أهل العلم ولا يكون وقوع اسم المساجد عليها ما يرفع لكم عنها ولا مما يبيح غير ولا مما يبيح غيرهم الدخول إليها يبيح غيرهم الدخول ولا مما يبيح غيرهم الدخول إليها ولا مما يمنع أن تكون موروثة عنهم إذا توفوا. وفيما ذكرنا من هذا دليل على ما وصفنا من أن يكون في هذا الحديث حجة لبعض المختلفين في هذا المعنى الذي ذكرناه في هذا الباب على بعض والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضيافة من جابه إياها. ومما سوى ذلك حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثنا مقداد بن عمرو رضي الله عنه قال جئت أنا وصاحب لي قد كادت أستذهب وأسمعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله بنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك فذهب منا إلى منزله وعنده أربعة وأعنز فقال يا مقداد احلبهن وجزئ اللبن لكل اثنين جزءا. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مقداد بن عمرو رضي الله عنه قال خدمت المدينة أنا وصاحب لي ثم ذكر مثله. فكان هذا الحديث يدل على أن الضيافة ليست واجبة لأنها لو كانت واجبة لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تخلف عنها. فقال قائل كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترون عنه فذكر ما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وذكر ما قد حدثنا ابن بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر بن جرير عن شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه ديون وضعه وإن شاء تركه. وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا خصيب بن ناصح قال حدثنا وابن خالد عن منصور فذكر بإسناده مثله وقال في هذا الحديث إثباته وجوب الضيافة واجب جعله إياها دينا على من نزل به. قال وأنتم ترون عنه أيضا في توكيل وجود ما يزيد على ما في هذا الحديث. ذكر ما قد حدثنا ربيع بن سلمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال ابن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعث ونمر بقوم قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف الذي ينبغي. وأما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو مسلم الغساني قال حدثنا يحيى بن حمزة عن زبير عن مروان بن عقبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرمي عن المقدامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضعف قوما فلم يقوه كان له أن يعاقبهم بمثل قراءة. فضل
نعم.
وما قد حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عبد قال حدثنا عمي عبد الله بن عبد قال حدثني محدثنا معاويه صالح عن نعيم بن داوود عن نعيم بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف وحرما له ان ياخذ بقدر قراءه ولا حرج عليه. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه حدثنا معاويه بن صالح عن ابي طلحه حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. قال وهذا يدل ايضا على ايجابها انها تكون لاهلها دين على من حلوا به كسائر الديون سواها. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل. فكان جواب نارو في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن كل ضيف من هذين الضيفين قد يحتمل أن يكون غير الضيف الآخر منهما ويكون ما في حديث المقداد على ضيف قد يستطيع أن يتهور من الضيف غيره بابتياع ما يغنيه عنها بما معه مما يستطيع أن يصرفه في ثمنه أو يسأل إن كان شيء معه حتى يصرف إلى ذلك وإن كان الأحسن نزل بجانية أن يتاسل فيه ما قد أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرناه فيما قبل هذا الباب من كتابنا هذا في ذلك المعنى يكون ما في حديث فيما حديثي أبي والمام على المارين بخم في أذية لا يجدون من ضيافة ميهم بدلا ولا يجدون ما يبتعونهم ما يغنيهم عن ذلك فيكون حديثان اللذان ذكرنا كل واحد فيكون حديثان اللذان ذكرنا كل واحد منهما له وجه غير وجه الحديث الآخر مما يدل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا ربيعة بن سليمان قال الأزدي كما قد حدثنا ربيعة بن سليمان الأزدي وقال حدثنا إسحاق بن وكيع بن مضر قال حدثنا أبي عن يزيد بن آدم مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتربن أحدكم مشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته مشرابته فتكسر خذرته ويحمل طعامه فإنما تخزو تخزين لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحترب ما حل ماشية تمرين إلا بإذنه وكما حدثنا يونس وكما حدثنا يونس قال أنبانا ابن مالك حدثنا ثم ذكر بإسناده مثل وكما حدثنا بكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الثري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وكما حدثنا فادم قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن سعود البصري قال حدثنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله وكما حدثنا إبراهيم بن مالك حدثنا أبو عامر عن قدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعد عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يعصبك بغير طهر نفس منه قال وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل على المسلم من مريم المسلم وكما حدثنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثبي رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمي يأخذ منها شيئا فقال إن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا بخبط الجميش فلا تهجها قال أبو جعفر ففيما روينا إثبات تحريم مال المسلم عن المسلم وقال قائل فقد رأيت عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا فذكر ما قد حدثنا فذكر ما قد حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم على حائط فلينادي صاحبه ثلاث مرار فإن أجابه وإلا فليكن من غير أن يفسد وإذا أتى على غنم فلينادي راعيا ثلاث مرار فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا قد يحتمل أن يكون على الضرورة إلى ذلك بلاغ بلى قد وجدناه كذلك حدثنا فهد قال حدثنا مخول بن إبراهيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة العصمة أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال يقول إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا فلينادوا الراعي ثلاثا فإن لم يجدوا الراعي واجدوا الإبل فلينضحوا لبن الراوية وإن كان في الإبل راوية ولا حق له في نفسها فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه وليشربوا فإن كان معهم دراهم فهو عليهم حرام إلا بإذن أهلها قال فهذا موقوف على أبي سعيد فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعوني أن الحديث الذي احتج به علينا مشكوك فيه هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف على أبي سعيد وقد وجدنا حديث ابن عصمة هذا مرفوعا في رواية شريك إياه كما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصمة أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال لا يحل أحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها قال أبو جعفر فدل ذلك على أن ما في حديث عبد الله بن عصمة الذي سمي في هذا الحديث أبوه مكان عصمة الذي سمي في هذا الحديث أبوه مكان عصمة الذي سمي في هذا الحديث أبوه ما كان عصمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الإرمال لا على الوجود. وقد وجدنا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى الذي ذهبنا إليه في هذا الباب كما حدثنا بكار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال أخبرني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن أبي وقاص قال كنت مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سفر فآوانا الليل إلى قرية دهقان قال وإذا الإبل عليك أحمرها فقال لي سعد إن كنت تريد أن تكون مسلما حقا فلا تأكل منها شيئا فبتنا جائعين قال فكان هذا القول من سعد رضي الله عنه يدل على أن امتثاله من حقائق الأمور من حقائق أمور الإسلام التي يجب على أهله التمسك بها.
وفي عبد الله بن عاصم
أليس هو
بعضهم قال عصمة وبعضهم قال عصمة.
نعم أحسن الله إليك. فكان هذا القول من سعد رضي الله عنه يدل على من حقائق الإسلام يجب عليه التمسك بها وترك خلافها وما يفعله وأمر به مولاه مما ذكرنا وكان ذلك منه في قرية لا في بادية. فكان ذلك القول منه على أحكام القرى وليس على أحكام ما سوى من البوادي. الله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي وصليل لحد لنا والشق لغيرنا أو لأهل الكتاب. حدثنا إبراهيم نورزل حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن عثمان عن زادان عن جرير رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن حسن الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن أبي حمزة الثمالي عن زادان عن جرير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وشق أهل الكتاب. وحدثنا محمود اللحي حدثنا عبد الله بن زياد قال رضي الله عنه أنه قال أسلم عربي ربنا هو يسير إذ دخل خفعيره في جحر طب فوقصه فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل عربي فأخبر خاره فقال رحمه الله عمل قليلا وعم ويعمر كثير وطويلا اذهبوا به فاحفروا له. قالوا يا رسول الله إن شق له أو نلحد قال الحد له اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا أبو ميد قال حدثنا طلق بن غنم قال حدثنا قيس عن عثمان بن عمير عن زادان عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو جعفر فتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم هذا فوجدناه محتملا أن يكون اللحد لنا أي أنه الذي نعرفه لأن العرب لم تكن تعرف غيره والشق لأهل الكتاب أي لأنه الذي كانوا يستعملونه لا يعرفون غيره. قد كانت لهم أنبياء صلاة الله عليهم وكانوا في أيامهم على ذلك. قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء بقوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقاده. فكان عليه صلى الله عليه وسلم بهم حتى الله عز وجل له شريعة بما نسخها له. فالذوق جميعا من المسلمين إذ لم ينهوا عن واحد منهما غير أن اللحد أولى هما لأنه الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فأولى له والمشق له. ومما يدل على إباحة الشق وأنه لم يلحقه نهي ما قد روي مما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كما حدثنا محمد بن علي بن داود وأبو ما قال حدثنا محمد بن عبد الله البيني قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله رجل يلحد ورجل يضع فقالوا نستخير ربنا عز وجل ونرسل إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما حدثنا واحد من المسلمين قال حدثنا اسم موسى قال حدثنا مبارك ثم ذكر بإسناده مثله. ففي ذلك ما قد دل على أن اللحد والشق قد كان يستعملان جميعا وبان بما اختاره عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اللحد على الشق فضل اللحد على الشق. وإن قال قائل فيما قد رويتم في خبر العربي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا ونلحد وأن شق لا نلحد له أن شق فقال الحد له في حديث قيس الذي رويته أيضا ولا تشقوا فيكون ذلك على النهي عن الشق. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن ذلك لم يكن على النهي عن الشق لأنه مكروه ولكن عن ترك الأفضل والأخذ بما هو دون. فمما قد روي بما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم من اختيارهم له للأحد على غيره وقد حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال الحد لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي ثم ذكر بإسناده مثله. وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي عاصم أنه قال لما وضع رسول وضع لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة إنه قد بقي إنه قد بقي علي شيء مما قبل قد من قبلي عفوا إنه قد بقي علي شيء من قبلي قد بقي لم يصلحوه قال أدخلوا فأصلحه فأدخل يده فمس قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أهلوا علي التراب فأهلوه عليه حتى بلغ نصف ساقيه ثم خرج قال فقال أنا أحدثكم أهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي عسيب اللي هو الأول عسيب ده الأول عسيب برضو مو صغر قال شهد ذلك ثم ذكر هذا الحديث وما قد حدثنا إسماعيل بن حمدوية البي كندي بي قال حدثنا ابن الحماني قال حدثنا أبو بردة ومنزله فني حجر قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا وما قد حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأسباني قال حدثنا أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجرد عن شعبي عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت في من حافر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سوي عليه لحده ألفيت شيئا في القبر فنزلت فوضعت يدي على اللحد فأنا آخر الناس عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبيه إسحاق بن يسار عن عبد الله بن حارث بن نوفل أنه قال خرجت مع عمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه معتمرا زمن عثمان رضي الله عنه فلما قدم مكة نزل على أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها فلما فرغ من طوافه وحلق رأسه ودخل عليه رهط من أهل العراق فقالوا إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث أنه آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قوثم بن عباس وما قد حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر ولي عمر رضي الله عنهم عنهما وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر ولي عمر رضي الله عنهما قال أبو جعفر فذل ما ذكرنا على أن الشقاء غير مني عنه وإن كان اللحد أفضل من اختيار الله عز وجل إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد كان مثل ذلك لأهل بدر أن الله عاتبهم مما اختاره لهم من اللحد على الشق كما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن قيثمة قال حدثني إسماعيل السدي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لعباس وعلي والفضل رضي الله عنهم وسوى لحده رجل من الأنصار والذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافق للحديث جرير في الحديث والشق وما قد حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأسواني قال حدثنا حكام بن سلم الرازي وقال حدث سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وقد زعم بعض أهل العلم بأسانيد أن عبد الأعلى هذا حال أن عبد الأعلى صاحب هذا الحديث الذي حدث به عنه ابن عبد الأعلى أبي جميلة هو عبد الأعلى بن أبي جميلة فإن كان كذلك مقداره في العلم الجيد وقد روى أبي الدرداء رضي الله عنه في شق حدثنا فهد بن سليمان وهارون بن جميعا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن الشق لم يبأسا ففيما قوينا عن الدرداء رضي عنه فيما قد هذا الباب من الحديث من ابنته وإن كان اللحظة أنا أسأله التوفيق. بابوان مشكل ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء بالموالاة. حدثنا يزيد بن قال حدثنا محمد بن عبد يقال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى قوم بولين مولي رأينا الله والملائكة والناس أجمعين لا يقل الله منه عادلا ولا صفا. وحدثنا أبو مياد قال حدثنا عبد الله بن سلام قال سفيان عن الأعمش ذكر بإسناد مثله. حدثنا يزيد حدثنا حاكم بن سيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أنس بن سليمان عن الأعمش ما ذكر به مثله. قال أبو جعفر ففيما روينا من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل أنه جائز للرجل أن يتولى الرجل فيكون بذلك مولى فيكون بذلك مولا بعد قبول ذلك منه لأنه لم يتولى يتولوا غير إذن موليه هم الذين كانوا مواليه قبل ذلك كان في ذلك فقد دل على أن كان في ذلك ما قد دل أن له أن يتولوا بإذنهم إياه بإطلاقهم إياه. وفي ذلك ما قد دل على أنه كان مولا لهم بخلاف العتاق لأنه لو كان مولا لهم بتقييم إياه لما كان له أن يواري غيرهم ولا أن يكون مولا لأحد سواهم أذنوا له في ذلك ولم يأذنوا له فيه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الطويذ بن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن مرقان قال لهم اذهبوا فاصلوا بين هذين سعيد بن زيد وروى بن قيس فذهبنا فقلنا ما لك ولهذه المرأة فقال أتروني أخذت وروني أخذت مقياد التي وشهدنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شيئا من الأرض طوبق سبع رضينا وإن اقتطع مال امرئ مسلم بأبورك له ومن تولى مولى قوم بغير إذن أهليه فعليه لعنة الله عز وجل لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدا. قال جعفر في ذي الحديث من قول رضي الله صلى الله عليه وسلم من تولى مولى قوم بغير إذن أهليه فعليه لعنة الله ففي ذلك ما قد دل أنه جائز له أن يتولى بإذن أهليه له إذا يقدروا هذا الحديث غير هذا اللفظ. كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وقال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني والربيع بن سليمان بن يهوذا الأزدي قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال ومن تولى مولا بغير إذنه فعليه لعنة الله فكان في ذلك أيضا ما قد دل أنه جائز له أن يتوله بإذنه. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كتب صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة وقال لا يتولى مولا قوما إلا بإذنهم. قال ووجدت في صحيفته ولا ففي هذا الحديث أيضا ألا يتولى مولا قوما إلا بإذنه وفي ذلك ما قد دل أنه لا يتولهم بإذنهم. وكان في هذه الآثار كلها إثبات الولاء قبل هذا التولي على المتولي بقوم آخرين. ففي ذلك ما قد دل أنه على أنه جائز للرجل أن يتبرج بموالاته إياه وبقبول الذي يتوله ذلك منه. وفي ذلك إطلاق وجوب الولاء بغير العتاق كما يقول العراقيون في ذلك. وقد عارضهم معارض من الحجازين في ذلك مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إنما الولاء لمن أعتق وسنذكر ذلك في أسانيده بغير هذا الموضع من كتاب هذا مما هو أولى به هذا إن شاء الله تعالى. فكان من الحجة في ذلك قوله في أن الذي ذكره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره وهو مقصود إلى الولاء بالعتاق لا إلى الولاء بما سواه وقد وجدنا يقصد إليه بمثل هذا القول ولا يمنع أن شيء سواه شيء من ذا الجنس. من ذلك قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين على آية فكان ذلك نفيا منه أن تكون تلك الصدقة وزكوات له سوى من سمى الله في هذه الآية ولم يمنع عز وجل بذلك أن يكون هناك صدقات سوى الزكوات لقوم آخرين سوى الأصناف المذكورين في هذه الآية وهي الصدقة من بعض الناس على بعض ممن ليس بفقير ولا بمسكين ولا من صنف من الأصناف المذكورين في هذه الآية. وكان ما في هذه الآية على الزكوات خاصة وكان ما سوى من الصدقات بخلافها ولأهل سوى أهلها. فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الولاء إنما الولاء لمن أعتق هو على الولاء بالعتاق ولا يمنع ذلك أن يكون هناك ولاء وهو الولاء الذي قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وسعيد زيد وجبر بن عبد الله رضي الله عنهما رضوان الله عليهم بالموالاة وتصحيح أحد هذه في علي وسعيد رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء قد يكون للمولاة وأن يكون للمولى أن ينتقل إليه عمن كان مولى له بها عم كان مولا له بها إلى من سواه من الناس بإذن من ينتقل به عنه وبإذن من ينتقل به إليه ولا يكون مولا لمن ينتقل إليه إلا بهذه الثلاثة الأشياء لا بدونها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه ومحمد رحمه الله تعالى يذهبون إلى وجوب الولي بالموالاة على ما في هذه الحديث ويذهبون إلى أن للمولى أن ينقل ولاه إلى من شاء نقله إليه رضي مولاه الأول بذلك أو كره ما لم يكن عاقل عنه ناية جاءه إنه كان ذلك لم يكن له في قوله من قل ولاه في حال من الأحوال. والذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بينا معنيه كشفناها في أولى مما قالوا يخالف ذلك لأنه ليس لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ولا في فعل إلا فيما أبانه الله عز وجل به من سائر أمته وجعله وجعل حكمه في أحكام في ليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أخي الجناية دل ذلك على أن لا معنى لمراعاة عقود الجنايات بذلك. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل على يد رجل هو يكون بذلك أولى الناس بمحياه وبمماته هل يكون بذلك مولى له أو لا يكون بذلك مولى له حتى يكون بينه وبينه موالاة مستأنفة. حدثنا فهد بن سليمان وأبو أيوب عبيد الله بن عبيد بن عمران الطبراني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب أنه قال سمعت ثميما الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يد أي الرجل فقال هو أولى الناس بمحياه وبمماته. حدثنا فهد قال حدثنا أبو موسى عبد الله بن موسى الغساني قال حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمي قال حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله قال لا نفذ فقلت لأبي نعيم لما حدثنا هذا الحديث بغير ذكر منه في بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري أحدا إن أبا مسير حدثنا يعني يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فأدخل بينهما قبيصة بن ذؤيب فلم يقل شيئا. حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب أن تميما الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن وهب ولم يقل بن موهب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يد الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه وبمماته. قال فكان فيما رويناه من حديث تميم هذا إثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم الرجل على يد الرجل يوجب له أنه أولى الناس بمحياه وبمماته فتعلق قوم بهذا الحديث فأثبتوا به الولاء للذي كان الإسلام على يده من الذي أسلم على يده من الذي وجعلوه به مولاه وورثوه منه منهم عمر بن عبد العزيز كما قد حدث ربيع بن سليمان بن ذو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أنه قال شهدت عمر بن عبد العزيز قضى بذلك يعني ما في حديث هذا في رجل أسلم على يدي رجل مسلم فمات وترك مالا وابنة فأعطى البنت النصف والذي أسلم على يديه البقية. وكما حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة ثم ذكر بإسناده مثله ومنهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا جاء كافر فأسلم على يدي مسلم بأرض عدو أو بأرض المسلمين في ميراثه الذي أسلم على يديه. ومنهم سعيد بن المسيب كما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا الشداد ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال من أسلم على يدي قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميراثه وذهب آخرون وهم أكثر العلماء سواهم لأن إسلام الرجل على يدي الرجل لا يجب له ولاءه حتى يواليه بعد ذلك فيكون بذلك مولاه كما يكون مولاه لواله ولم يكن أسلم على ذي قبل هذا، وهذا مذهب الكوفيين. وقد روي هذا القول عن ابن شهاب الزهري كما حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفي قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل أسلم فقال رجل بذلك بأس، فقال لا بأس به. قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال في هذا الحديث إثبات أن الولاء بموالاة لا بالإسلام قبلها على أن ففي هذا الحديث إثبات الولاء بالموالاة لا بالإسلام قبلها على يد رجل بلا موالاة من المسلمين. وقد يحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بيحيى هو بمماته في أن لا يوالي غيره أن يكون يقصد بموالاته إليه، إذ كان الله عز وجل على يده وأرشده بتسديده إلى الدين الذي دخل فيه. ويكون ذلك لأن الناس يحتاجون إلى التعرف، إذ كان الله عز وجل جعله شعوبا وقبائل ليتعارفوا كما ذكر ذلك في كتابه، فكانوا بشعوبهم وبقبائلهم يتعارفون لا بما سواها. فكان من أسلم يحتاج إلى أن يكون من شعب من تلك الشعوب أو من قبيلة من تلك القبائل حتى ينسب إلى من يكون إليه من ذلك فيعرف به. كما قد قال عبد الله بن يزيد المقري فيما سمعت بكر بن قتيبة يقول قال أبو عبد الرحمن المقري وقيت أبا حنيفة رحمه الله فقال لي ممن الرجل، فقلت رجل من الله عز وجل عليه بالإسلام، فقال لي لا تقل هكذا ولكن واري بعض هذه الأحياء ثم انتمي فإني أنا كنت كذلك. صح كده؟
نعم.
حيائي ثم انتمي فإني أنا كنت كذلك. قال أبو جعفر لم يسمع بكار هذا الحديث من المقري، ولكن حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن عيان قال سمعت أحمد بن منصور الرمادي قال سمعت المقري يقول، ثم ذكر هذا الحديث. فكان قوله هو أولى الناس بمحيا وبمماتي أي بأن يواليه فيكون بذلك مولاه، إذ لا أحد أوجب حقا عليه منه. وهذا كلام عربي يفهمه المخاطبون به من العرب ممن خاطبهم به من العرب، كمثل ما قد فهم المسلمون عن الله عز وجل مراده بقوله في كفارات الأيمان ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أن مراده عز وجل إذا حلفتم فحنثتم لا ما سوى ذلك، والله أعلم مراده صلى الله عليه وسلم كان في ذلك. وإياه نسأل التوفيق.
حسنا بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا